الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة هي رأس مال المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه بدون هذه العقيدة لا يصلح للإنسان عمل بدون عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. معناه أنه سيصير اختلاف في هذه الأمة، وأن هؤلاء الذين يخالفون كلهم يستحقون النار إلا الجماعة. معناه أن الجماعة باقون على عقيدة أهل السنة إلى يوم القيامة، والجماعة هي السواد الأعظم. وورد في رواية لهذا الحديث رواها أبو حنيفة بإسناده: إلا السواد الأعظم. معناه السواد الأعظم دائما يكونون على الحق، على عقيدة أهل السنة والجماعة، على العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، الفرق 72، هذه انقرضة، يعني ظهرت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وانقرضت، ولم يبق منها إلا نحو 3 فرق فقط. البقية انقرضوا، يعني ظهروا في بعض الأزمنة ثم ما عاد لهم ظهور، انقرضوا اندثروا. بقيت نحو 3 فرق من هذه الفرق المعتدلة، هذه إلى الآن باقية، يعني يوجد الآن أناس ينتسبون للإسلام لكنهم على عقيدة المعتدلة. وعقيدة المعتدلة قد سبق وبينا على أي شيء هم هؤلاء المعتدلة. بعضهم وصل في العقيدة إلى حد الكفر، وبعضهم ما وصل إلى حد الكفر. الذين وصلوا إلى حد الكفر كهؤلاء الذين يقولون والعياذ بالله إن الإنسان هو يخلق أفعاله بقدرة أعطاه الله إياها، هؤلاء مشركون كفار. الإمام الشافعي كفرهم، والإمام الأوزاعي كفرهم، وغير هؤلاء غير هذين من الأئمة كفروا المعتزلة الذين وصلوا في العقيدة إلى حد الكفر. لأن الذي يقول إن الإنسان هو يخلق أعماله بقدرة أعطاه الله إياها، هذا معنى كلامه أن الإنسان شريك لله في الخلق، ومعنى كلامه أن الإنسان يخلق أكثر من خلق الله، لأن الإنسان واحد ذاته واحد وعمله كثير، عمله الذي يعمله كثير. لو كان هذا الإنسان هو يخلق عمله معنى ذلك أن خلقه أي خلق الإنسان صار أكثر من خلق رب العالمين والعياذ بالله. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: هل من خالق غير الله. معناه لا خالق إلا الله، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. والله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون، أي خلق العمل الذي تعملون والشيء الذي تصنعونه، هذا الله تعالى هو خلقه. يعني حين يتمسح الله تعالى بشيء معناه هو اختص به، ليس غيره يشاركه فيه. الله تمدح في القرآن بقوله: والله خلقكم وما تعملون، معناه هذا شيء لا يشارك الله فيه أحد من الخلق، لا أحد يستطيع أن يبرز شيئا من العدم إلى الوجود. هذه الفرقة التي وصلت إلى هذا الاعتقاد الفاسد هؤلاء الكفار، كذلك الذين نفوا الصفات عن الله، قسم من المعتزلة نفوا الصفات عن الله، قالوا لا يقال الله عليم بعلم، أو قادر بالقدرة أو سميع بالسمع أو متكلم بكلام، يقولون الله قادر بذاته، عالم بذاته، متكلم بذاته. يقولون الكلام إذا أسمع شيئا أحدا من الخلق كلامه، يقولون يكون أسمعه كلاما مخلوقا في شيء من خلقه. يقولون موسى عليه السلام ورد في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما. المعتزلة النافون بصفة الكلام الذاتي يقولون سمع كلاما خلق في شجرة، الكلام الذي يخلق في شجرة هذا يكون حادثا مخلوقا. الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، يعني أسمعه كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت. وثبت أن الشافعي رضي الله عنه كان في مجلس وفيه بعض أهل السنة وفيه بعض المعتزلة. هذا المعتزلي الذي كان في هذا المجلس يقال له حفص الفرد، اسمه حفص الفرد، الذين كانوا أشاروا للشافعي حتى هو يتكلم معه، لأن الشافعي أقوى منهم في الحجة. فكلمه الشافعي ناظره أقام عليه الحجة الإمام الشافعي وأثبت بالدليل أن الله تعالى له صفة الكلام وكلامه ليس ككلام العالمين. بعد أن فرغ من مناظرته الإمام الشافعي قال لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم. وصار الشافعي يسمي حفص الفرد هذا يسميه حفص المنفرد، صار يقول عنه حفص المنفرد الشاذ، يعني معناه الشاذ. معناه معنى هذا الكلام أن الشافعية حكم على هؤلاء المعتزلة بالكفر، معناه أن الشافعي حكم على هؤلاء بالكفر. كذلك حين دعا طلب هشام بن عبد الملك طلب الأوزاعي حتى يجادل واحدا من رؤوس المعتزلة، هذا كان عائشا قبل هشام، كان في أيام عمر بن عبد العزيز، كان تعلم اللغة العربية هذا المعتزلي اسمه غيلان أبو مروان الدمشقي، تعلم اللغة العربية حتى أتقنها حتى يصير يجادل، يريد أن يجادل لا يريد الخير من ذلك، صار يقعد ويتحدث للناس ولغته العربية صارت قوية. عمر بن عبد العزيز لما سمع به وبما يقول استدعاه، يعني بما يقول من أقوال المعتزلة استدعاه، ولما استدعاه سيدنا عمر بن عبد العزيز قال له يا أمير المؤمنين يكذب علي، يعني يفترون علي، أنا معنى كلامي أنا لا أقول هذا هم يفترون علي. فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان من أهل الكشف، يعني من الأولياء الذين فيهم هذه الفراسة، قال له لئن كنت كاذبا أذاقك الله حر السيف، إن كنت كاذبا فيما تقول أذاقك الله حر السيف في نفسك، يعني أليس نفع عن نفسي أن يكون على عقيدة المعتزلة. ثم لما مات عمر بن عبد العزيز رجع له قوة، رجع له نشاط في الدعوة إلى الفساد. أئمة الإسلام لا يرضون بهذا، لا يسكتون عن هذا، لأنه لا يجوز السكوت عن هؤلاء، لا يجوز، لأنه بالسكوت عنهم ينتشر الفساد. دعاه الخليفة هشام بن عبد الملك في الأول أيام عمر قال يكذب علي يا أمير المؤمنين، الآن على زعمه في ظنه أنه صار فيه قوة، يعني يستطيع أن يدعو إلى هذه العقيدة الفاسدة. فقال له هشام بلغني أنك تقول كذا وكذا، قال أرسل لي من يناظرني، معناه في نفسي أنا قوي أنا أقيم الحجة على من يناظرني. فقال هشام الخليفة هشام من لهذا المعتزلي؟ قال له الأوزاعي، هو كان في دمشق، والأوزاعي هنا كان في ضواحي بيروت، ما كانت ضمن بيروت، هذه كانت قرية يقال لها حنتوس، هذه المنطقة التي الآن تسمى الأوزاعي نسبة إلى الإمام. فدعاه، دعا الأوزاعي، الأوزاعي جاء وناظره أقام عليه الحجة، صار يقيم عليه الحجة من كتاب الله تعالى، كسره دمره، لأن الأوزاعي قوي، إمام مجتهد من أكابر الأولياء الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. فلما فرغ من هذا من إقامة الحجة عليه بالدليل الشرعي، أقام عليه الحجة بالنقل والعقل، قال له هشام بن عبد الملك كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، معناه هذا الرجل كافر تصرف اعمل ما هو مأمور به في الدين. ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا؟ أن يقتل. فأمر بقتله، أمر أن تقطع يداه ورجلاه وأن يقتل وأن يعلق على باب دمشق ليكون عبرة لمن يعتبر. معناه أن الأوزاعية، نريد أن نستفيد من هذا، أن الأوزاعية وهو إمام معروف رضي الله عنه حكم على المعتزلة الذين يعتقدون هذه العقيدة الفاسدة بالكفر، قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فالخليفة تصرف، طبق عليه الحكم الشرعي اللازم على الخليفة. فإذا سمعتم أن بعض الشافعية في بعض كتبهم أنه تصح الصلاة خلف المعتزلين، ما معنى ذلك؟ معناه هؤلاء الفقهاء الذين قالوا ذلك أرادوا المعتزلة الذين لم يصلوا إلى هذا الحد، لأنه ما بلغهم عنهم بعض الفقهاء، ما بلغهم كل أقوال المعتزلة، يكون بلغ هؤلاء أنهم ينفون الشفاعة متأولين يعني، وبلغ هؤلاء أنهم ينفون رؤية المؤمن ربه لما يكون المؤمن في الجنة، معناه متأولين يعني، ما فهموا من النص أن المؤمن لا بد أن يرى الله تعالى. لا، هو النص صريح، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناه ترى الله. المؤمنون وهم في الجنة يرون خالقهم سبحانه وتعالى بلا كيف ولا مكان، لا شكل له ولا صورة، وليس بينهم وبينه مقابلة، لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. شو قالوا المعتزلة؟ قالوا ناظرة معناه منتظرة، تنتظر نعمة ربها. هذا اسمه تأويل، تأويل فاسد هو، لكن يسمى تأويلا. يعني ما قالوا هؤلاء هذا القسم، ما قالوا النص يفيد أن المؤمن لا بد أن يرى الله، ونحن نقول لا، المؤمن لن يرى الله. من يقول هذا كافر، لأنه مكذب للنص، معاند للقرآن. مثل هذا يكون بلغ هؤلاء الفقهاء، وهم من العلماء، لكن العالم يحيط علما بكل المعلومات لا، مهما كان عالما يعني. هذا الإمام الشافعي كان حافظا، البخاري كان حافظا، مسلم كان حافظا، هل معنى ذلك أنه ما فاته ولا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الشافعي من الحفاظ الفقهاء المجتهدين، وأبو حنيفة كذلك، وأحمد كذلك، ومالك كذلك. هل معناه أن واحدا من هؤلاء لا يحتمل أن يغلط في شيء ما؟ لا، مهما كان هذا الإمام عاليا في الفقه، في النحو، في الصرف، في علوم الدين، في التوحيد، لابد أنه يحصل منه شيء من الخطأ، لابد أن يحصل منه شيء من الخطأ. ما في ولا إمام قال أنا معصوم من الخطأ، أنا منزع عن أن يحصل مني خطأ، لا يحصل. أليس سيدنا عمر رضي الله عنه أخطأ في مسألة صداق النساء وقال للناس على المنبر، قال لهم ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهر سماه على 400 درهم، لا يبلغني عن أحد يزيد على ذلك إلا جعلته في بيت المال. امرأة فقيهة من أهل العلم، كان يوجد فقيهات في الماضي، قالت ليس لك يا أمير المؤمنين، ليس لك. قال وما ذاك؟ قالت له، قالت له كلامك أم كتاب الله؟ قال وما ذاك؟ يعني يخاف، لو كان عمر يخاف، الولي يخاف، الولي يخاف من الفتنة، الولي يخاف من النزول بعد الرفعة، الولي يخاف من الغلط، لكن من صار وليا هذا آمن، يعني لابد أن يموت على الإسلام. فقال لها وما ذاك؟ قالت له أنت قلت ما قلت، والله يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع فورا، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. قال كل أحد أخطأ من عمر حدنا، وصعد المنبر وقال لهم أنتم ومهور النساء كما تشاءون، يعني أنا غلطت في هذا. وهذا سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني إذا قلنا عمر حصل منه خطأ، الشافعي لا يحصل منه، أبو حنيفة لا يحصل منه، عمر أفضل بكثير، أنتم تعرفون هذا. علي لا يحصل منه، يحصل، كيف لا يحصل؟ فالعالم مهما كان عالما، والولي مهما كان عاليا في الولاية، يخطئ في شيء ما. نحن نتمسك بالشرع، يعني إذا واحد قال لك كيف بالكتاب الفلاني للفقيه الشافعي فلاني مكتوب وتصح الصلاة خلف المبتدع ولو كان من المعتزلة. هذا الجواب يكون هذا الذي قال هذا ما بلغه عن المعتزلة ما يقولون من المقالات الكفرية، بلغه بعض مقالاتهم فصحح الصلاة خلفهم. وإلا كل مسلم، كل مسلم فضلا عن الأئمة، كل مسلم هو من عوام المسلمين اعتقاده أن الصلاة خلف الكافر لا تصح. ما في واحد مسلم بيقول الصلاة خلف الكافر مع العلم بكفره تصح، ما في. فكيف الأئمة، كيف الفقهاء لا يقولون تصح الصلاة خلف الكافر؟ لأن بعض الناس يحبون أن يجادل ويتعصبون أحيانا للأشخاص ويتركون شرع الله، يتعصبون لشخص إنسان ويتركون اتباع شرع الله. نحن نتبع شرع الله، إذا حصل خطأ من عالم ماذا يكون خطأ؟ إذا حصل خطأ موجود في كتاب لعالم مشهور نقول هذا الكتاب أصله صحيح وهذا العالم عالم معتبر عند أهل السنة والجماعة، لكن يوجد غلط في كتابه أهل الشبوع. أليس النساخ يغلطون أحيانا؟ أليس المطابع تغلط فيها غلط أحيانا مطبعة؟ وأليس يوجد ناس من اليهود وغير اليهود درسوا في كتب المسلمين؟ حصل هذا من زمان، من أيام المخطوطات يحصل، فكيف الآن في أيام المطابع؟ الشيخ عبد الله رحمه الله قال جاءني واحد من المعاتب مشبهة عنده مطبع على مكان في دمشق، فيوجد كتاب الأدب المفرد حدثتكم قبل هذا عن شيء فيه، فيه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خلرت رجله قال له بعض الناس اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. هل يا محمد عند المشبه المجسمة وفات التوسل يقولون عنها شرك، يقولون عنها كفر. فإذا واحد أبرز لهم هذا يقول كأنه يقول لهم انظروا أنتم تكفرون عبد الله بن عمر وتكفرون البخاري. فجاء واحد من دعاتهم عنده مطبعة يتولى الطبع يسموها دار نشر، ومعروف أن الشيخ عبد الله رضي الله عنه كان من المحدثين من أهل العلم بالحديث، فعرض على الشيخ رحمه الله أن يتولى تحقيق هذا الكتاب. تعرفوا شو يعني تحقيق؟ بيشتغلوا عليه أنه هذا الحديث وين له روايات ثانية وين موجود بالمخطوطة ونحو ذلك. قال له بس نحن بدنا تشيل يا يعني تحقق هذا الكتاب وتشيلنا يا من كلمة يا محمد. الشيخ عبد الله حكى لنا قال فرفضوا ذلك، يريدون منه ذلك حتى يوضع اسمه على هذا الكتاب ويثبتون بدعمهم أنه ما في يا محمد، ما قال عبد الله بن عمر يا محمد لأنه بيعتبروا أن هذا شد. قال فرفضت. طيب غير الشيخ عبد الله من الذين يحبون الدنيا ولا يهتمون لأمر الدين، أليس قد يقبل المال ويزيل الحرف ويزيل الكلمة ويزيل كلمات ويزيل أحاديث؟ هذا شيء معروف أن بعض الناس لأجل المال يكفرون فلا يحرفون حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون. فيقال هؤلاء الذين كتبوا في كتبهم من الفقهاء أن الصلاة تصح خلف المعتزلي نظن أنهم ما اطلعوا على كل أحوال المعتزلة، على كل أقوال المعتزلة التي هي توصل إلى الكفر، يعني التي منها ما يوصل إلى الكفر، لذلك قالوا هذا. وإلا فإن كل المسلمين يكفرون من يقول إن العبد يخلق أفعال نفسه، وكل المسلمين يكفرون الشخص الذي ينسب السفه إلى الله، الذي ينسب الظلم إلى الله، الذي يقول الله ليس له أن يفعل ذلك، كل المسلمين يكفرونه. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق فهو لا يحتاج إليه، وكلفهم بما شاء سبحانه وتعالى، أمرهم بما شاء ونهاهم عما شاء وله ذلك وليس لهم أن يعترضوا عليه. وكلف الله العباد بأشياء، في بعض الأشياء فيها مشقة على النفس وكلفهم بها، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الله تعالى كتب أي فرض على المؤمنين القتال أي الجهاد وهو كره لكم، معناه نفوسكم لا تميل إليه، لكن الله له أن يأمر العباد بما شاء ويحمد على ذلك. نقول الحمد لله على كل حال، الله إذا أمر العبد بشيء فيه مشقة لا يقال عنه ظلم، لا يقال عنه ظلم العبد، الله لا يجوز عليه الظلم. هذا الخلق منكم من؟ منكم الله، الله يتصرف بهذا الخلق كما يشاء. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبه الله وغير ظالم لهم. يعني يقول الرسول الله لو عذب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأطفال لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو عذب الملائكة لعذبهم فهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه ملكهم وهو الآمر الذي لا آمر له ولا مأمورية عليه، الحاكم الذي لا محكومية عليه، هو سبحانه وتعالى يأمر بما شاء وينهى عما شاء ولا يعترض عليه. والله تعالى لا يجوز أن ينسب السفر إليه، الذي ينسب السفر، السفر معناه فعل ما لا حكمة فيه، فعل ما يخالف الحكمة، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. المعتزلة بعض المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا يجب على الله أن يفعل لعبده ما هو أصلح للعبد، هذا كفر، الله لا يجب عليه شيء. هذه العقيدة، عقيدة السنية الأشعرية، هي عقيدة الرسول وعقيدة الصحابة وعقيدة كل المسلمين، عقيدة الخلفاء وعقيدة السلاطين الذين كانوا تحت الخلفاء كالسلطان صلاح الدين الأيوبي، هذا كان سلطانا مجاهدا تقيا، كان درس العلم، درس الفقه ودرس الحديث على الطريقة القديمة، يعني جلس عند أهل الحديث وتعلم علم الحديث وحفظ القرآن الكريم وحفظ كتابا كبيرا في الفقه الشافعي يقال له التنبيه. يعني إذا أردت أن أقول بعض العلماء لا يحفظونه، أقول كثير من الناس لم يسمعوا باسمه كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، الآن كثير من الناس لا يسمعون به وما سمعوا بكتاب التنبيه، فحتى المشايخ في هذه الأيام كثير منهم ما سمعوا بالتنبيه، وأكيد أكثرهم ما حفظوا التنبيه ولا ما هو أقل من التنبيه. هذا السلطان المجاهد التقي كان حفظه وحفظ كتاب الحماسة، وكان أخرج الصليبيين بعد أن احتلوا بيت المقدس 90 سنة، هو الذي أخرجهم لأنه كان ولي كل بر الشام، بر الشام هذه المساحة الواسعة، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، هو كان حاكما عليها تحت الخليفة العباسي الذي كان في زمانه، وكان حاكما لكل الحجاز، المدينة ومكة والطائف وما حولها، وكان حاكما لنجد يعني الرياض وما حولها، وكان حاكما لكل اليمن بما فيه الإمارات وقطر، كل هذه الأراضي هو كان حاكما عليها السلطان صلاح الدين. مع هذا الحكم الواسع على كل هذه الأراضي كان حفظ القرآن ويجلس في مجالس علم الحديث وحفظ كتاب التنبيه وكتاب الحماسة ويجاهد في سبيل الله، كان تقيا مجاهدا. جاء واحد من العلماء اسمه محمد مهيبة الغرمكي، هذا كتابه كان عمل قصيدة فيها العقيدة الأشعرية، أي عقيدة أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، جعل في هذا الكتاب هذه العقيدة وقدمها للسلطان صلاح الدين. هذه عقيدة الأشعرية، ماذا لما طلع عليها السلطان صلاح الدين وهو من أهل العلم والفقه والحديث ومن أهل التقوى، أمر أن تذكر هذه العقيدة على المنابر، كل على المنابر على المآذن كل يوم، كل يوم أن تذكر هذه العقيدة وأن تدرس في الكتاب، ما كان في مدارس على الصفة الموجودة اليوم، لما يقول أن تدرس في الكتاب يعني هذا تعميم من السلطان، كل الكتاب يدرسون هذه العقيدة، شو لما أقول الكتاب يعني من الصغر للصغار يدرسون العقيدة الأشعرية. فنشر هذه العقيدة وأعلن أن تعلن هذه العقيدة كل يوم على هذه المآذن، لأنه ما كان في هذه الميكروفونات آلات الصوت، إذا أرادوا أن يسمعوا مش مثل الشيخ يوسف عبد الوهاب، لكن من دون خط العادة، هو كان يؤذن في المسجد الكبير في هرر، فكان إذا أذن ما عنده هذه الآلات الموجودة وعلى بعد 50 كيلومتر يسمع الناس أذانه، هذا الذي هو شيخ شيخنا، يعني هو الشيخ محمد عبد السلام، شيخنا اسمه عبد الله بن محمد الهرري، شيخه اسمه محمد عبد السلام، شيخ محمد عبد السلام يوسف عبد الوهاب، هو الذي قال للشيخ محمد عبد السلام لما كان عمره نحو 25 سنة لقد جاءتك القبانية، يعني صار خطبا، كان الشيخ محمد عبد السلام أعلم أهل عصره في بلاده. بعد هرر انتقل هذا الشيخ يوسف عبد الوهاب إلى جردة وإلى ناحية اسمها ذردة. الشيخ محمد عبد السلام لأنه كان أعلم أهل عصره كانوا يقولون عنه ركن البلد، كانوا يسمونه ركن البلد. كيف أنت لما بدك تبني حط أركان يعني بتركز عليها المبنى اللي بتكتب عليها، هو معناه مرجع في العلم، هو أعلم أهل العصر. لما بلغ هذه الدرجة اتفقوا على أن يولوه القضاء. العلماء الفقهاء الأولياء يخافون الفتنة، قلنا لو كان وليا لو كان عالما لو كان فقيها يخاف الفتنة، وإلا ليش أبو حنيفة وفي أيام أبي حنيفة كانت تنفذ الأحكام الشرعية، لما تمنع من القضاء، لما امتنع من القضاء؟ يخافون الفتنة. أليس ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين؟ يخافون حين يسمعون هذا يخافون. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم قاض في الجنة وقاضيان في النار؟ يخافون حين يسمعون هذا يخافون. الشيخ عبد الله قال لي رحمه الله أن والدي كان قاضيا أحب أن أكون مثله. قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله أبو حنيفة في تلك الأيام رفض خاف. قال لي فكيف بهذه الأيام؟ لا تقدم على هذا. قال للضرورة يقدم الشخص، يعني إذا في ضرورة مثلا عملكم حادثة حصلت حتى تعرفوا أن العلماء يخافون. هذا محمد عبد السلام خاف وهو أعلم أهل العصر في تلك البقعة، هو أعلم واحد خاف، يخاف الفتنة ويخاف النزول بعد الرفع. لو كان من الأولياء رضي الله عنه ونفعنا به، فماذا فعل؟ أخذ هذا القميص قلبه ولبسه مقلوبا. لما لبسه مقلوبا بعض الناس قال راح عقله، من يلبس القميص مقلوبا ويخرج؟ قال نحن قميص مرتب وكذا. بعض الناس بيقولوا ليش مش مرتب، لأن أغلب الناس ما عندهم الميزان الصحيح. قال الشيخ كان في ناحية واحد من كبار الأولياء وله مريد، وكان في تلك الناحية التألق في كم القميص، الناس تعتني بكم القميص عناية زائدة. فهذا الشيخ الولي الذي هو يسمونه مسلم، يعني يمسك يد المريد حتى يوصله للولاية، قال لهذا المريد قص قمك، الكم قصه، والعناية أكثر شيء عندهم كانت بكم القميص. أطاع شيخه كثر نفسه فقص قمه. قالوا تخبروني يعني بارح جاني سؤال امرأة وظهر انهم متعلمين نجحت ابنتها بالدرجات، فقالت لها بدها بدي حفلي وجيلي حفلي وغلطه وكذا. فاصلا ما بدنا نعمل حفلي، ما بعرف شو ظروفهم، يعني نحن يسالوني شيء حكم من يقول يسالونني شيء. فقالت لها ما حنعمل حفله. تقول الام فصارت بنتي تسبني وتهينني مشان شو؟ ما عملت لها حفله. يعني كل اخواننا الكبار اللي عاملين هون بيتذكروا مين منهم حدا عمل له حفله لما نجح بالبنوية ولا البكالوريا ولا الجامعة؟ ما كانوا، يعني كان يكون الامتحان يوم الامتحان، يجي الولد عند ابنه يقول له بابا اليوم امتحان بكالوريا رسم ثاني، يعني اخر شهادة بالمدرسة، يقول له شو بعمل لك ضبط على روح الامتحان. فكان يقول له هلا فانه رئيس جمهورية ولا ما بعرف شو هو يعني. والعياذ بالله قبل ان اقف هنا بس هيك لحظة، كيف تسب امها؟ سباب المسلم فسوق، فكيف بمن يسب امها؟ ألا تخاف هذه من سوء الحال؟ ألا تخاف على نفسي؟ وصارت تهينها. شوف هذا أنه قصة ثم تقصه، ليش؟ يعرف أنه يريد له الخير في الآخرة، يعرف أنه يريد له الخير في الآخرة، لا حفلة ولا تفنن بالأكل ولا تفنن بالثياب. قال الشيخ رحمه الله وكان في تلك الناحية النساء هن يجلبن الماء، الذكور لا يجلبون الماء، يعني يعاب عند الناس بعادتهم أن يذهب ذكر بجلب الماء. فقال له أنت تجلب الماء، فصار يذهب ويجلب الماء والناس تطلع عليه عاصف كمه اللي هو محل التأنق في القميص، وهو من بين الذكور يذهب ويأتي بالماء. قال شيخنا رحمه الله فأفاض الله على قلبي وصار من الأولياء، صبر اتقى الله ولزم التقوى وأطاع شيخه. هذا ما في معصية الذي أمره به، بل هذا في بعد عن التألق وبعد عن الترفه، وهذا ما يحبه الله ورسوله فصار وليا. فكيف اليوم واحد أمه ما تبسط له الذي يشتهي رمضان ولا غير رمضان يظهر لها الانزعاج والانتعاض والعبوس في وجهها وكأنها قادمة عنده ويظهر لأبيه مثل ذلك جحد جبل سيارة. مين كان إذا نجح بالقطرة يقول لأبيه جبل سيارة؟ قال له قل له جبل سيارة. ما معنى جبل سيارة؟ جبل الموتسيك. يلا أمن لي شقة، فإنه شغيل عنده. أغلب الناس الكبار اللي قاعدين هون بيعرفوا مين كان منهم لم يكن من الأثرياء وراثة، يعني بيسموهم أمن له شقة أو جيب له. هلا بتلاقي الأب عم بجدول عم بيقسط شقة لابنه، ما بس هيك بيجي ولاد الابن بجدول كمان قسوطة الأولاد للمدرسة. بارك الله فيه، كان حاططهم مدارسنا وينوي لله تعالى ثواب عظيم. لكن هل يلزمه؟ لا يلزمه، فهو يفعل خيرا، هذا يشكر، هذا يشكر على ذلك ويقال له جزاك الله خيرا. بدنا نعلم هؤلاء الأولاد البر. الرسول قال رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه. تذكروا قولون هذا الحديث، فالأم تدخل في هذا لأن الأم أعظم حقا من الوالد على الولد، أعظم الناس حقا على الرجل أمه. فكيف يظهر لها العبوس؟ عملت مجدرة؟ شكونا بعد هيك مجدرة هذه مضاقلينة، هذه أمك كانت تكتلها أو جدتي كان يأكلها مجدرة. بدنا نحن كذا وكذا من أنواع الترفع والتنعم. هلا ما بيأكل مجدرة وزارتنا وعدس مطلوب والأشياء اللي ما بيأكلوها إلا إذا ملوا من اللحم، دول إدهقنا بقى عملوا لنا شيء هيك حبوب قديم، لأنه ملوا لأنه زهقوا. فهؤلاء يصف الله هؤلاء الأولاد اللي يسب أمه أو يسب والده أو يفهر في وجه أمه أو في وجه أبيه أو يخرج بدون رضا الأب أو الأم ولا عذر له في الخروج ويغتم قلب الوالد أو قلب الوالد. هذا حرام، هذا في الشرع حرام. ما يقولوا موضة قديمة ومشيين بقى قديمة، نحن نتبع الشرع، ما أمر به الشرع نمشي على حسب ما أمر الشرع. ذكروهم وعظوهم قولوا في قبر ابنائكم في آخرة، يقف الناس في الآخرة للحساب، اتقوا الله تعالى فليتقوا الله. ما قلنا عن بلال الخواص الذي رأى الخضر يماشيه في تيه بني إسرائيل، قال له بما نلت هذا؟ كيف أنا وصلت أن يماشيني الخضر؟ قال له برك بأمك، هذا الذي أوصلك، برك بأمك قد تغفر الإنسان كل ذنوبه، الإنسان المسلم ببره بأمه إذا هي كانت راضية القلب عنه، قد تغفر له كل ذنوبه ببركة هذا الرضا أو ببركة رضا الوالد. لا ينبغي أن ينسى هذا. هلا بيبعثوا لي بعض الأسئلة، في عندنا أب، هذا الأب صار مقعد، مين اللي ملزم فيه بناتنا؟ تدريش يعني، فينا نحطه في مأوى العجزة؟ هذا بيكون عنده ولد، هل يحب من ولده أن يفعل به مثل هذا؟ هل هو يرضى أن يفعل به ولده مثل هذا الذي هو يطلبه؟ عرفتوا شو التدريش؟ مين اللي ملزم؟ يسألوني إنه مين الملزم؟ نحن مثلا ثلاث شباب وثلاث بنات، مين اللي ملزم بأمينا؟ كلكم ملزم أن لا يضيع الوالد إن كنا إناثا أو كانوا ذكورا، والد هذا والوالدة كذلك. هلا بتعرفوا شو بيعملوا؟ شايفين أنتم سامعين اللي عم يبكي على التلفزيون بيروحوا لعنده بالعيد، ليش؟ بيقول له ما حدا من ولادي بيزورني ولا حدا يسأل عني. هل يجوز تضيع الوالد إذا كبرت سنه؟ هل يجوز تضيع الأم إذا كبرت سنها؟ لا يجوز، حرام. قال الفقهاء حتى لو كانت الأم والأب ضيعا ولدهما في صغره لا يجوز له إذا كبرا أن يقول كما ضيعاني في الصغر لأضيعنهما في الكبر. هن ضيعوني أنا حضيعهم، هن محتنوا فيي يلا هلا حورجيهم. قال الفقهاء لا يجوز له ذلك، حرام، حرام أن يفعل ذلك، لا يجوز له. فهذا الكتاب الشيخ عبد الله رحمه الله في مدة طويلة كان كل يوم، كل يوم بلا استثناء يعطي درسا في العقيدة وما هي العقيدة الأشعرية، عقيدة الإمام الحسن الأشعري، ويأتي على ذكر صلاح الدين الأيوبي وأنه تلقى هذه العقيدة وأمر بتدريسها للصغار في الكتاب وأن تعلن على المآذن قبل صلاة الفجر كل يوم في حياته في حكمه في حكم صلاح الدين الذي هو كان كذا وكذا وكذا كما بينا. ثم يطلب منا أن نقرأ شيئا من هذه العقيدة وهو يشرح. حتى لما كنا نسافر، يعني كنا في الغالب لما نسافر إلى الأردن نمكث 30 يوما، في 30 يوما كل يوم أنا أكون حامل الكتاب أنتظر يقول لي اقرأ، بعد أن يقدم مقدمة يقول لي اقرأ. طب ليش كل يوم؟ ليش كل يوم؟ لأهمية هذا، لأهمية هذا كل يوم. وطلب مني قال لي قل لإخواننا في الإذاعة أن يضعوا هذه العقيدة كل يوم، أن يضعوا هذه العقيدة كل يوم، هذا في تذكير حتى تصير محفوظة، حتى تصير محفورة في القلب. يعني إذا سألت الولد الصغير قل لي يا ابني ماذا في هذه العقيدة الصلاحية، صارت تسمى الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين. نحن عندنا ماذا تسمىها الشيخ الصلاحية، ليش نسبة إلى صلاح الدين؟ لما فعل جزاه الله خيرا، لما فعل من الخير للمسلمين في أمر هذه العقيدة. فكل واحد منكم عم طالب قرآن مطلوب يكون عنده هذه العقيدة، وأن يحفظ هذه الأبيات التي سأقرأها، أو أن يحفظ الأبيات المتعلقة بالعقيدة، وأن يحفظ أولاده الخير حتى يعرف الناس كمان ما كان يقوله الشيخ عبد الله رحمه الله، أن هذا العلم ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا للناس، إنما هذا العلم منقول لنا فيه إسناد متصل إلى هؤلاء العلماء، سلسلة متصلة. هذا العلم منقول، هذا الكتاب مش الشيخ عبد الله طبعه، وهذه العقيدة مش الشيخ عبد الله اللي ألفها، مش هو اللي طلب أن تدرس في الكتاب وأن تعلن على المنائر قبل أذان الفجر. فيقول في أولها جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معه والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين للتدبير لا زالت الأيام ضوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله. لو لم تحفظوا هذا، بس هذا حتى يبين في أول كلام من لمن عمل هذه، يعني هو نظمها وأراد أن يقدمها لمن؟ أراد أن يقدمها لصلاح الدين الذي جاء على ذكر بعض ما فيه من الوصف. قال فاصمت وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه. هذا لابد أن تحفظوه إن شاء الله، لابد أن يحفظ، هذا مهم جدا. وصانع العالم معناه خالق العالم، لا يحويه قطر يعني جهة، القطر معناه الجهة، معناه الله موجود بلا جهة ولا مكان، وكلمة قطر معناها جهة. فاصطوا قولوا أما يمنسكم لله تعالى وصانع العالم لا يحويه
قطر تعالى الله عن تشبيهه.
قال قد كان موجودا ولا مكانا، يعني الله تعالى كان موجودا في الأزل قبل أن يكون مكان، ما كان في الأزل مكان ولا جهة، لأن المشبهة من شأنهم من ذكرهم من عادتهم يأتون السنية إذا قال الله موجود بلا جهة ولا مكان ماذا يقولون له؟ لقد نفيت ربك. فيقول لهم المتعلم الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا جهة، هل يكون نفى ربه؟ أعوذ بالله، الذي يقول عن الرسول نفى ربه كافر. والله يقول هو الأول، يعني هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، معناه كان الله في الأزل ولم يكن مكان ولا جهة. طيب كما كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان يصح في العقل ويقبل العقل أنه لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله لا يتغير. واحد علمناه في الأردن قال لي الحمد لله من أسهل ما أخذت منكم وفهمته فورا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأننا أعطيناه هذا الذي علمناه شيخنا رحمه الله، قد كان موجودا ولا مكان، وحكمه الآن على ما كان، يعني لم يزل موجودا بلا مكان، لم يزل كما كان في الأزل، لأن الله لا يتغير. وقد حدثتكم عن مشبه مجسد من نفاس التوسل والعياذ بالله، لما قال له بعض أقاربه يا فلان الله كان موجودا قبل المكان والجهات بلا جهة ولا مكان وربنا لا يتغير، فقال لهم ما تقولوا ربنا ما بيتغير؟ ربنا بيتغير، أعوذ بالله من الكفر، كافر يعتقد التشبيه وزاد كفرا بهذه المقالة. سمعت سؤال قال ما تقولوا ربنا ما بيتغير؟ ربنا بيتغير، جعل الله في خلقه قال العلماء أقوى علامات الحدوث التغير، جعل الله كسائر المخلوقات. أقوى علامات الحدوث يعني أقوى شيء يدل في هذا الشيء على كونه مخلوقا تغيره، وهذا أقوى علامة، جعل الله كخلقه والعياذ بالله. قال سبحانه جل عن المكان، الله منزه عن المكان وعز عن تغير الزمان، لا يجري عليه الزمان، لأن الذي يجري عليه الزمان هو المخلوق. فقد غلا وزاد في الغلو، تذكرون ذكرنا ما معنى الغلو، مجاوزة الحد المسموح به في الشرع. فقد غلا وزاد في الغلو، شطح يعني زاد في الغلو، من خصه بجهة العلو. الله خلق جهة العلو، لما تخصونه بجهة العلو؟ بالنسبة لذات الله جهة العلو والسفل واليمين والشمال والأمام والخلف على حد سواء، لأن ذات الله ليس حجما، لأن ذات الله ليس كمية، الذي له حجم له كمية له جهة له مكان، الله ذاته ليس حجما ليس كمية، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. لذلك مهم أن تحفظ هذه الأبيات. بعض الناس إذا ذكرت لهم أبيات شعر مثل هذه قلت له هذه لمحمد بن هبة البرمكي، أخذها صلاح الدين الأيوبي أمر بتدريسها في الكتاب، قد يقتنع منك. يعني في واحد سأل عن الشيخ عبد الله رحمه الله، الشيخ عبد الله شيخنا الذي كان وليا إماما فقيها خاطبا عالما كبيرا من العوام بما يروح، سأل واحد من الراجعين وقال له أنت مات الشيخ عبد الله؟ قال له مات باثنين رمضان. قال له إذا مات برمضان يعني هذا الإنسان كويس، رفيق الإحصاءات كفار عم يموتوا برمضان، رفيق كفار عم يموتوا برمضان. قال له هذا شيخ مات برمضان فإذا هو كويس. الرسول عليه الصلاة والسلام مات برمضان شيء؟ لا، والرسول أفضل الناس صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما عندهم سنن صحيح، ما عندهم ميزان صحيح، ولا عندهم قياس صحيح، هكذا بعض الناس الجهل يعني قال له خلص ما شايفه مات برمضان فإذا هذا الإنسان كويس، مات برمضان من الشعبان ولا رجب ولا المحرم ولا الصفر، إذا كان من المتقين فهو من المتقين، من الصالحين فهو من الصالحين، وإذا كان كافرا ومات في شهر رمضان فهو من الكفار، ما بيغير حاله أيضا. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، يعني حصر الله رب العالمين في السماء والله هو خلق السماء، فكيف يكون محصورا في السماء؟ الذين يسكنون السماوات ملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فإذا مشحون بالملائكة، المشبه الذي زعم أن الله يسكن السماء جعله محصورا في أقل في مساحة أقل من أربع أصابع يزاحم الملائكة بزعمه والعياذ بالله. مبدعها يعني هو الذي خلقها، وخلق العرش فوق الماء أيضا، لما خلق العرش؟ إظهارا لقدرته لا ليجلس عليه كما يقول المجسمة المشبهة. الله حرمهم الفهم الصحيح، الله كان موجودا قبل العرش، ما كان في عرش في الأزل ولا كان في سماء، لكن الله تعالى يهدي من يشاء. نحن علينا البيان، علينا أن نكافح ونجاهد بالبيان ونبين للناس، من شاء الله له أن يهتدي يهتدي، ومن لم يشاء الله له أن يهتدي أن يهتدي، لو كلنا حكينا معه. هذول يحفظون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبيات. يقول من جملة ما يقول، لن أقرأ كل ما فيه، يقول فأنكر صفاته المعتزلة سبحان من أنشأنا ما أعجبه. المعتزلة الذين تكلمنا عنهم منذ قليل أنكروا الصفات، قالوا يعلم بذاته، يقدر بذاته، يريد بذاته، متكلم بذاته، ليس بصفة علم، ليس بصفة كلام، ليس بصفة بشر، قالوا وإلا لأدى إلى تعبده وكلامهم غير صحيح، فإن الواحد يصح أن يكون متصفا بصفات. الله ذاته ذات واحد وهو متصف بالصفات سبحانه وتعالى، هذا لا يجعله متعددا كما زعمهم. قال فأنكر صفاته المعتزلة سبحان من أنشأنا ما أعدله، وجعلوا كلامه في شجرة، فليس قالوا موسى ما سمع ما يقوله أهل السنة، أهل السنة يقول سمع كلام الله الذاتي النزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت، فهم يقولون لا، سمع كلاما في شجرة، وجعلوا كلامه في شجرة لعبده موسى. ألا ما أنكر، ما أنكر هذا الكلام، ما أفشع هذا الذي قالوه؟ قالوا كلام الله الذي سمعه موسى شيء خلقه الله في شجرة كان موسى عندها، والعياذ بالله. وفرقة مالوا إلى القياس فأثبتوها كصفات الناس مشبهة، يشبهون الله تعالى بخلقه. أنا واحد من المشبهة ناقشني على باب المسجد، كنت أخطب بمسجد عمان على باب المسجد، قال لي كيف عم تقول الله ليس له يد بالمعنى الجارحة؟ قلت له الله قال ليس كمثله شيء، قال لي لا، الله له إيد، نحن لنا إيد، والحمار له إيد، لكن كل واحد شكل. هذا عقيدة المشبهة. لو لم يصرحوا في بعض الأحيان بمثل هذه الألفاظ، هذا صرح، هو قال الحمار، قال الحمار له، بس باللغة العامية قال الحمار له إيد وأنا إلي إيد، والله له إيد بس كل واحد شكل. فمعنى هذا أن هؤلاء المشبهة إذا قالوا بلا كيف لا يريدون ما يريده السلف من نفي الكيف عن الله، بمعنى أنه ليس جارحا، ليس عضوا، ليس جزءا، له جزء صغير ولا جزء كبير، لأنه لا يجوز أن يكون موصوفا بالأجزاء. ماذا يعنون بقولهم بلا كيف؟ يعني ليس كيفا نعرفه، إنما هو كيف نحن لا نعرفه. أما السلف لما قالوا بلا كيف ماذا أرادوا؟ بلا كيف بالمرة، لا كيف نعرفه ولا كيف لا نعرفه، ليس له كيف بالمرة. الله صفاته ليست كصفات خلقه، نحن لنا يد جارحة، الله ليس له يد جارحة، نحن لنا وجه، هذا الجزء من الإنسان، الله ليس له ذلك، نحن لنا إصبع، هذا الجزء الموجود في الكف، الله ليس له ذلك. الله لا يوصف، لا يجوز أن يوصف بأوصاف المخلوقين. فهؤلاء الذين قاسوا صفات الله على صفات الخلق كفروا، شبهوا الله بخلقه. الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. قال وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. الله سبحانه وتعالى له كلام قديم قائم بذاته، كلام واحد، هو هذا الكلام الواحد خبر واستخبار وأمر ونهي وتبشير، كلام واحد ليس كلاما متعددا، صفة الله ليس شيئا متجزئا. الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام أن ينزل على الأنبياء موسى وعيسى وداود ومحمد عليهم الصلاة والسلام، على الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب، بشيء هو أخذه من اللوح المحفوظ. وخلق الله تعالى صوتا بحروف هذه الأشياء التي نزل بها جبريل على هؤلاء الأنبياء، فصار سمع هذا الصوت الذي خلقه الله تعالى حتى يسمع جبريل هذه القراءة بحروف مخلوقة، هذه حروف مخلوقة هي عبارة عن صفة الله، وأخذه أيضا جبريل من اللوح المحفوظ، يعني حصل الأمران، حصل هذا وحصل هذا. فإذا حين نزل جبريل بهذا الكلام، جبريل هو قرأه على النبي، وهذا الكلام الذي قرأه جبريل على النبي يسمى مقروء جبريل. هذا اللفظ لا شك أنه مخلوق، الذي يقرأه جبريل وأقرأه أنا وأنت ويقرأه الجن والملائكة، هذا لا شك أنه مخلوق. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم، إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن، لقول أي مقروء رسول كريم أي جبريل، لأن الله لا يقال عنه رسول كريم، إنه أي القرآن لقول أي مقروء رسول كريم أي جبريل، ذي قوة عند في العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه صفة من؟ صفة جبريل، له قوة، الله جعل جسمه تاما، تام الخلق وقوي، جعله قويا، جبريل قوي عند العرش أي عند خالق العرش، مكين، له درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أمين، الملائكة يطيعونه، يطيعون جبريل، هذه صفات جبريل. فإذا هذا الذي قرأه جبريل هو هذا الكلام الذي نحن الآن نتلوه، هذا الذي قرأه جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الله قرأ على محمد كما يقرأ، كما قرأ جبريل على الرسول، لا، الذي قرأ على سيدنا محمد جبريل عليه السلام، هو قرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يقال عنه القرآن، ويقال عنه كلام الله، لأنه ليس من تأليف محمد ولا من تأليف جبريل، إنما شيء تلقفه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام وما في التوراة الأصلية وما في الإنجيل الأصلي وما في الزبور الذي أنزل على داود عبارة عن صفة الله الكلام، عبارة عن صفة الله الكلام الذي هو كلام واحد، وهذا الكلام الواحد كل أمر ونهي وخبر واستخبار وتبشير، وهو كلام واحد ليس متجزئا، ليس حروفا متعاقبة، لأن الحرف يعقبه حرف، الحروف المتعاقبة تقوم بالمخلوق. الله لا يجوز أن تقوم بذاته صفة مخلوقة، لا يجوز هذا على الله تعالى. فكلام الله بمعنى اللفظ المنزل هذا الذي قرأه جبريل على الأنبياء، نعم يقال عنه كلام الله. وكلام الله بمعنى اللفظ ما هو موجود في اللوح المحفوظ، نعم يقال عنه كلام الله. وكلام الله بمعنى الصفة القائمة بذات الله، نعم أيضا يقال عنه كلام الله. فالصفة شيء، صفة الله شيء، العبارة التي قرأها جبريل شيء، والمعبر عنه شيء. يعني حين الآن أنت تقول الله، حين الإنسان يقول الله، أو واحد إنجليزي يقول الله بلغته ماي جاد، أو واحد فرنسي بلغته، كل قال لفظا مختلفا عن الآخر، لكن كل عبر عن الخالق بهذا اللفظ الذي قاله. هذه العبارات مختلفة، والمعبر عنه شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى. حين يقول الإنجليزي ماي جاد، والفرنسي مون ديو، والفارسي بلغته، والعربي يقول الله هو ربي، كل تلفظ بلفظ يختلف عن الآخر، لكن المعبر عنه واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى. فاختلفت العبارات واللغات في التوراة لغة عبرانية، في الإنجيل لغة سريانية، في القرآن لغة العربية، هذه لغات، هذه لغات مخلوقة ما كانت في الأزل. طب والكلمات التي فيها حروف متعاقبة مخلوقة لم تكن في الأزل، اللفظ الذي نحن نتلفظ به أليس نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ كلام نحن نتكلم به، هذا الذي يقوم بنا ما هو هذا؟ مخلوق. لكن المعبر عنه هو صفة الله، ليس شيئا حادثا وليس شيئا مخلوقا، وهذا الذي جاء في القرآن الكريم. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ليس معناه أن الله تعالى كان يقرأ على سيدنا محمد كما يقرأ جبريل على محمد، لا، قرأ يعني جمع. فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه أي فاعمل به يا محمد، هذا معنى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا جمعناه لك في صدرك يا محمد اعمل به، فاتبع قرآنه يعني اعمل به، هذا تفسير هذه الآية. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني يا محمد حين يقرأ عليك جبريل القرآن أنت لا تحرك لسانك بالقراءة مع قراءته خشية أن ينفرد منك، نحن ضمننا لك أن يكون محفوظا في صدرك، فإذا جمعناه لك في صدرك فاعمل به يا محمد، هذا معناه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني يا محمد حين يقرأ جبريل أنت لا تحرك لسانك مع قراءة جبريل، يعني هو يقرأ جبريل خشية أن ينفلت منك، إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون محفوظا في صدرك، فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه يعني فاعمل به. مش معناته الله يقرأ كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. أهم مسائل العقيدة التنزيه وإثبات صفة الكلام وإثبات أن الله خالق كل شيء، هذه أهم مسائل العقيدة، لذلك نحن نكثر من ذكرها. لذلك لما قلت 30 يوم وربع في سفر الشيخ عبد الله رحمه الله كل يوم يقول اقرأ، يعني معناته هذا الشيء جدير بالعناية وجدير بالحفظ، هذا الشيء الموجود في هذه العقيدة الصلاحية. قال فياء للتشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، فياء للتشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم، يعني أنتم جعلتم كلام الله الذي هو صفة ذاته جعلتموه حرفا وصوتا ولغة. طيب انظروا إلى كلمة الرحمن، الحاء في الرحمن قبل الميم، يعني في تعاقب في حرف يأتي ثم ينتهي القارئ يكره من قراءته ثم يظهر حرف آخر. هذا التعاقب دليل الحدوث، والحدوث من صفات المخلوقين. لا يجوز أن يوصف الله بصفة حادثة مخلوقة، لا يجوز ذلك. فهذه النسخة الله يبارك فيكم أحسنوا بأن يكون كل واحد منكم عنده منها، وأن يحفظ ويحفظ أولاده مثل هذه الأبيات التي ذكرتها الآن، وأكيد مع تفهيم المعنى، لأن فهم المعنى هو الأصل. يعني لا يكفي فقط أن يحفظ الشخص اللفظ، بل أن يفهم المعنى هو المهم. سأل لبعض أحبابنا عن الشيخ نزار رحمه الله، لأن كثيرا منكم ما التقى به. الشيخ نزار يعرفه إخوانه الكبار رحمه الله، الله أكرمه من صغره التقى بالشيخ هنا في المسجد. الشيخ عبد الله كان يعلم الأطفال، يعلم الصغار، يعلم الكبار، يعلم كل من يستطيع أن يعلم. كان ينزل إلى الأسواق يعلم الناس، يكلم الناس، يركب بالبوسطة، كان في بوسطة يركب فيها الشيخ عبد الله، يمشي على الطريق. حتى في الشتاء كان يأتي بيتنا يزورنا في شدة الشتاء مع شخصية صغير يكون بلى الماء رحمه الله. ليش؟ لأجل الدعوة إلى الله، لأجل أن يعلم الناس، هذا الذي يريده. حتى مرة جاء بيتنا بيت والدي، مش بس أهلي، كان في فحام نقول له نحن أو حطام اللي بيبيعوا كأنه فحم وحطام، لأنه كان عندنا الأظان اللي فيه نجاء بنقول له نحط فيه الحطب أو الناريت اللي هن طبقة أكثر شوية بيحطوا شيء يسموه ناريت. فجيت على الباب لقيت الشيخ عبد الله قاعد مع العسال اللي هو عند الحطام، وقاعد عم ياكل نوع علبة لبن، حاطين علبة لبن وعم بياكل هو وياه. الشيخ عبد الله هكذا متواضع يريد أن يعلم الناس. فأكرم الله الشيخ نزار رحمه الله للتعرف على الشيخ من صغاره وبعناية الشيخ به من صغاره، وكان من صغاره كان شديد التواضع. هذا هو فيه حدة في الحق وشدة في الحق، يعني وقاف عند الحق، شديد في الحق، مش ظالم. الشيخ نزار رحمه الله وكان حنون كثير وعنده شفقة كبيرة على خلق الله، وفيه الزهد وفيه علم وفيه مخافة من الله. يعني كنت زوره بعض الأحيان، روح لعنده لمسألة في بيته، يفتح لي البيت لبس قميص، فأنا لم مخزوع من هون. يكون مرات احتفال بس نجي بدنا نصلي، يشلح الحذاء الكنسات مخزوع. يعني هو كان يلبس هذه الجبة اللي شكلها مرتب من أجل الناس، من أجل الاعتبار عند الناس، وهذا فيه مصلحة دينية. لكن هو من حيث نفسه كان شديد التواضع. مرة زرته مريض، ف قال لزوجته الله يبارك بها جيب شاي، جيب الشاي ما شربت، ما كان جاي عليه يشرب. فأما عيط لها قررت على عنده، حط طمه بدايته قال لي هذا الشاي منه من ميلي، واحد مقدمه مشان أنا ضيف منه. عرفته شو خاف؟ خاف أن يكون فكرت أنه من ميله هو عليه نفقات واجبة، هو فقير، أنه كيف بدي أكل من ميله؟ شو كون راح باله يعني. أنا قلت له لا، ما خطر بالي هالموضوع، أني بعرف أنه هو يخاف الله، ما حي يقدم لي بحيث يكون عاصيا بتقديم هذه الضيافة، انه عليه ديون والناس بدها المال. لا، ما ظننت به انه يفعل ذلك. والشيخ عبد الله قال الشيخ نزار فيه علم وفيه زهد. وكان الشيخ عبد الله رحمه الله، لانه ما علمنا الشيخ وما احد من ألسن الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر. الشيخ نزار ما سلم، الشيخ عبد الله ما سلم، ونحن انتو حتسلموا اذا اللي اكبر منا واحسن منا ما سلموا. معرض ان واحد يحكوا عليه، فكانوا يحكوا بعض الناس، يحكوا هذول اللي يعني عندهم فراغ، ما عارفين يعبوا بالعلم بالتقوى بذكر الله بطاعه الله، فيقولوا نزلوا السياره شكلها جديد ومبين ونزلوا. الشيخ عبد الله بنفسه كان يتكلم، فقال مره هذا الشيخ نزار ما عنده بيت ملك. هذا الشيخ نزار يعني ما سعى هو يكون عنده بيت ملتان متفرغا لامر الدعوه الى الله. قبل ما يتزوج كانوا بعض احبابنا، ما كنا اصحاب مع بعض، يقولوا ليه ما بتتزوج؟ يقول له شو بدي اعمل ببنت الناس؟ جيبها وانا ما معي مصاري. يصرحوا بهذا انه ما عندي مال، كيف بدي اتزوج؟ لما تزوج الله يسر له سكن نزار البلاد في بيت غرفه وحده، بيعرفوا اخواننا الكبار اللي بيغاروا. فلما رحت زرته سبت على الخلاء، لقيت الخلاء ضيق كثير اللي نسميه احنا العربي هذا، والدوش بنفس المحل. قلت له يا شيخ نزار كيف ضيق هالبيت؟ قال لي الامر اضيق، دغري قال لي الامر اضيق. فكان الشيخ عبد الله يقول ما عنده بيت ملك. سؤال كمان الشيخ عبد الله حفظه وعلمه غيركم عن هذه السيارة التي معه، واحد من إخواننا جعلها تحت يده وما ملكته إياها، قال لأنني أعرف من ملكته يحطها في المطبخ الإسلامية لا يستعملها، فقال له هذه لتستعملها ما ملكتك إياها. وكنا بس نسافر مرات الله يجزيه خير يوصلنا واحد يعملنا ناكل السفر، تعب السيارة مسافات يعملنا هذه الصيحة والجبنة، هو يكون عامل سندويش الزعفر، قل له ليه عم تاكل سندويش الزعفر؟ ويقول مثلنا يلي مشمعتي منيحة هيدي مشمعتي، لما يفعل هذا يريد أن يزهد يريد أن يبتعد. وكان بيت الشيخ لما كنا هون أخواننا الكبار رجعت، وكان الشيخ ساكن عروف هون ببصرة بحيثر، ما كان عندنا حدا يساعدنا، نحن نجلي نحن ننظف، هو بيجلي أكثر مني في الصحون ينظف أكثر مني، عنده ربع أكثر مني، وأخواننا الكبار كلهم كانوا يعملوا هيك يعني، بس هو من الذين لهم برود في هذا. راح الشيخ أحمد الكندراني على الحج مرة جابني أنا وياه بعض من كان معنا، عزلنا الغرفة أنا طيب شو ظهر منها هذه الغرفة لأنه كانت ما عزبي له قبل ذلك، بس بيده ينظف رحمه الله. ليش؟ عم يفكر بالآخرة، عم يفكر بالقبر، عم يفكر بالثواب، عم يفكر بالحسنات، هيك هيك كان الشيخ نزار فرغ وقته لهذا. فلذلك كان الشيخ عبد الله شو يقول قبل وفاة الشيخ نزار؟ ونزار من هذه النعم، كثير من النعم لا تعرف إلا بفقدها، ونزار من هذه النعم، هذا لو عرفتم قدره لعاملتموه غير هذه المعاملة. ليش؟ لأن بعض الناس فعلا ما عرفوا قدره، بعض الناس تكلموا في غير حق، لأنه في عندك قاعدة أنت تعلمتها والشيخ عبد الله كان يقولها وكل أحبابنا والشيخ حسام بيقولها، أنه إذا رأيتها والشيخ عبد الله كان يقول هذه العبارة، إن رأيت منكرا محققا من أحد أفراد الجمعية فانصحه. شو يعني محققا؟ يعني منكر أكيد أنه منكر، مش قالوا لي هيك. بعض الناس بيكونوا في المجلس اللي قاعدين المجلس مع الشيخ، فذكر الشخص فواحد اللي قاعدين قال له مولانا بيقولوا عنه كذا، قال له اتق الله هذه غيبة، قال له أنا ما قلت هني قالوا عنه، قال له هذه غيبة. وهو لما أنت تكون قاعد مع واحد وقال قال لك بيقولوا عنك كذا مما تكره، أليس تتألم؟ ما في دليل، ما ثبت شرعا أنك كذا مما يصفك به مما يؤلمك ويزعجك. وبعض الناس أليس يستسهلون هذا؟ بيقولوا أنا ما قلت بيقولوا عنه هذا، هذا ما معناه ما تعلمتم من الغيبة ما لا يكون صريحا. مثاله أن الشيخ أكثر من مرة الحمد لله يكون ذكر شخصا فيقول بعض الجالسين الله يصلحنا، بدنا كثير بعد فتح خبز، شو يعني؟ ما معناه هذا الزلم فيه ما فيه، هذا الزلم بده فتح خبز ما بيقول عنه، بيقول عن حاله الله يصلحنا يا زلم خلينا ساكتين. الله شو يعني خلينا ساكتين؟ ذاك لو كان حاضرا أليس يكره؟ أليس يتألم؟ هذه كثير من الناس ما بينتبهوا لها، تيجي بدك تنهاهم عنها بتلاقي أمام صعوبة بالنهي عنها، يظهروا لك كأنه انزعجوا بدل ما يقولوا لك جزاك الله خيرا نبهتنا، بارك الله فيك نبهتنا. صرنا هيك مع بعض أحبابنا، يكون عم يوقع بشيء من الغيبة اللي هو ما منتبه لها، تيجي عم تنبهه يظهروا لك كأنه انزعج. يا أخي ليش؟ النصيحة حلوة والنصيحة مفيدة إليك وله، ونحن ما في واحد منا عن حاله معصوم، نغلط بيجي واحد يصلحنا من أحبابنا بنقول له جزاك الله خيرا، كلنا كل واحد منا معرض أن يغلط. فحتى الشيخ نزار ما كلم، الشيخ حسام كلم ما كلم، لا يسلم يقولوا بعدين للهم للهم الشغلات هيك شو أكبر، الله سهل له ما لك وله أنت. يعني إذا أجا واحد عند الشيخ عبد الله اللي كان رأس الأولياء في زمانه قال له يا مولانا أنا نذرت لك هذا المنزل، شو بيعمل الشيخ عبد الله يعني؟ الله رزقه منزلا، واحد نذره له، هو لا قال له ولا أشار له بذلك، شو بيعمل؟ هل عليه عتب؟ هل يوجد غلط في ذلك؟ إذا استعمل الرجل الصالح المال الحلال الذي رزقه الله في طاعة الله هل يلام على ذلك؟ لا يلام على ذلك. وإذا كان فقيرا متقيا لا يلام، فقير المتقي منيح والغني المتقي منيح، هذا منيح وهذا منيح، لكن الغيبة من منيحة والكلام الذي لا خير فيه من منيح، كل واحد منا ليشتغل بعيوب نفسه وبإصلاح عيون نفسه. فالشيخ نزار اللي يسمع انه كان حد بالحق يعني الناس عملوا غلط عملوا منكر كان يزعم ينقهر وشوفوا المواقف التي كان يقفها. قال لي الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي الشيخ نزار اذا صرخ يصرخ صراخ الابطال. كنا بمحل المنزلون الوهد فقام الشيخ نزار وصرخ على كل اللاعبين وحكيت للشيخ ما حصل بعد رجوعنا. قال لي الشيخ نزار اذا صرخ يصرخ صراخ الابطال لانه مش له هدف دنيوي لا يريد مهربا دنيويا من ذلك كان يقوم عاش الناس لا. فكنا كان الشيخ عبد الله نحكيكم اللي نحن عايشينه كنا بيجي امراض اشياء بيقولوا بعض الناس هذه انت اقسمها كما تشاء احيانا يكون منها اكل. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله قال لي هذه نتركها للشيخ نزار نرسلها للشيخ نزار. الشيخ عبد الله هيثم يعمل يوزع ما ياتيه على احبابه في العيد وفي غير العيد ويساعد الناس على قدر ما يستطيع بما يستطيعه من مال رزقه الله اياه. فما سلم الشيخ نزار رحمه الله لكن في الواقع هذا هو الله اكرمه من صغره بمعرفه الشيخ وقراءه العلم على الشيخ اللي يقعد هون بالمسجد يكتب ويرجع هو يحرر الدروس اللي عنده سجلات قديمه مسجلها يسمع صوت الشيخ نزار في تحرير الدروس وفي الاسئله والاجوبه. الله يرحمه ويرحمنا ويرحم كل احبابنا. اللهم اجمعنا الحق كلمتنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا واجعلنا من المخلصين اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللهم ارحم شيخنا والشيخ نزارا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح ازواجنا واحبابنا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم انا نسالك حسن العمل وحسن العاقبه اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واكرمنا ربنا برؤيه وجه النبي محمد عليه الصلاه والسلام اللهم كما اكرمتنا بصوم شهر رمضان أكرمنا بالقبول يا أرحم الراحمين وأكرمنا أن نكون من العتقاء في هذا الشهر يا أكرم الأكرمين اللهم كما أكرمتنا بصوم رمضان أكرمنا بدخول الجنان بلا عذاب يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى اللهم اجعلنا تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائه يا أرحم الراحمين وأكرمنا بالشرب من حوضه يا أرحم الراحمين إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير واجعل هذا الدعاء مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبجاه النبيين والصالحين إنك يا أرحم الراحمين على كل شيء قدير. أحبابنا كنت ذكرت لكم أن ورد في الحديث ما تعود المتعوذون بمثلهما عن المعوذتين فالشيخ عبد الله أكد على التحصن بالمعوذتين أنا بعيد وأؤكد عليكم. هذه البركة أحد أحبابنا طلب مني هذا شيء عظيم نقرأ الآن جماعة على مهل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وزيادة فإذا نقرأ قل هو الله أحد من الأول يعني المعوذات الثلاث هي يقال لها المعوذات تبعا للمعوذتين يعني الإخلاص تبعا للمعوذتين فمع بعض. الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
قولوا من بعدي اللهم
اللهم
أوصل
أوصل
مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا
مثل ثواب ما تقبل من أعمالنا
إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
وإلى الشيخ عبد الله رحمه الله
وإلى الشيخ عبد الله رحمه الله
وإلى الشيخ نزار رحمه الله
وإلى الشيخ نزار رحمه الله
وإلى كل من حضر هذا المجلس
وإلى كل من حضر هذا المجلس
وإلى كل أحبابنا
وإلى كل أحبابنا
وإلى كل من يسمع هذا الدرس
وإلى كل من يسمع هذا الدرس
آمين
آمين.
نقوم بعد في هذا الدرس هو مؤلف الكتاب أحبابنا يعني الشيخ أسامة من أحبابنا الشيخنا من أحبابنا وإن اللي برا من أحبابنا واللي هون من أحبابنا نعم نهلل جماعة
لا إله إلا الله